بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أوقات الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة الظهر وانتهاء بصلاة الفجر. فقال عز وجل: أقم الصلاة، ومعنى أقم الصلاة أي إيتي بها كاملة مستقيمة، لأن إقامة الشيء أن يأتي الإنسان به قائما مستقيما. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو ميلها بعد الزوال إلى جهة الغرب. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو شدة ظلمته، وهذا إنما يكون عند منتصف الليل. ثم فصل سبحانه وتعالى وقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر عبر بصلاة الفجر، عبر بالقرآن عن صلاة الفجر، وذلك لطول ما يقرأ فيها. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فهذه الآية الكريمة دلت على سائل وأحكام، منها أولا تحديد أوقات هذه الصلوات الخمس، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. ومنها أيضا أن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت فريضة إلا ويدخل وقت الفريضة الأخرى. فإذا خرج وقت الظهر دخل العصر وليس بينهما فاصل، وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب وليس بينهما فاصل، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء وليس بينهما فاصل، ويمتد وقت العشاء إلى منتصف الليل. فما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للصلاة المفروضة، وما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة. ولهذا تأمل الحكمة في قوله عز وجل: وقرآن الفجر، فصله عما قبله، لأن صلاة الفجر ليست متصلة لا بما قبلها من الصلوات ولا بما بعدها من الصلوات. وهذا من حكمة الله عز وجل، ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أنه لما لم يكن بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر لم يكن وقتا لصلاة المفروضة، شرع الله عز وجل قيام الليل. وما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله عز وجل صلاة الضحى. فلأجل أن تكون صلة العبد بربه متصلة لا تنقطع بانقضاء الصلوات وانتهائها، شرع الله عز وجل في الوقتين اللذين ليس وقتا لصلاة، شرع في ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قيام الليل، وشرع فيما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر صلاة الضحى. ودلت هذه الآية الكريمة على أن الوقت شرط لصحة الصلاة، فالوقت سبب وجوب الصلاة، وهو أيضا شرط لصحتها. فالصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا، سواء كان الإنسان عامدا أم ناسيا أم جاهلا، ولا تصح بعد الوقت إلا إذا كان الإنسان معذورا. فلا تصح لا قبل الوقت ولا بعده إلا إذا كان الإنسان معذورا فيما إذا أخرج الصلاة أو أخر الصلاة عن وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. ودلت هذه الآية الكريمة أيضا في جمعه سبحانه وتعالى بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء على أن الصلوات التي تجمع هي هذه الأربع: صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء. والجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، هذا هو الجمع، ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى لأجل أن تفعل في وقت إحداهما. فمن أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فإنه يضم العصر إلى الظهر فيصليها في وقت الظهر، فيكون الجمع جمع تقديم. وإذا أراد أن يجمع جمع تأخير أخر الظهر وضمها إلى صلاة العصر فيكون الجمع جمع تأخير. وهكذا يقال فيما يتعلق بالجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. والجمع بين الصلاتين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع: الموضع الأول جمعه عليه الصلاة والسلام في عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر حينما أتى عرفة وخطب الناس، ولما فرغ من خطبته أمر المؤذن فأذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وثانيا جمعه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، فإنه جمع في المزدلفة جمع تأخير لأنه لم يصل إلى المزدلفة إلا وقت العشاء. والموضع الثالث من المواضع التي يشرع فيها الجمع إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا الحديث، أعني حديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، يدل على مشروعية الجمع فيما إذا كان في تركه حرج ومشقة. فمتى كان في صلاة الإنسان كل صلاة في وقتها حرج ومشقة فإنه يشرع الجمع، فيدخل في ذلك الجمع للمطر، فإذا نزل مطر فيشرع الجمع، ليس جائزا بل هو مشروع ومطلوب إذا كان المطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. وهو بالخيار، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير. فالجمع لأجل المطر داخل في هذا الحديث، ولذلك ابن عباس نص عليه وقال: من غير خوف ولا مطر. وهذا مشعر بأن الجمع لأجل المطر من الأمور الجائزة، فإذا حصل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة فإنه حينئذ يجوز الجمع. أما إذا لم يوجد مطر وإنما كان المطر متوقعا، بمعنى أن أهل الفلك والهيئة والأرصاد قالوا سوف ينزل مطر، فإنه لا يجوز الجمع، وذلك لأن الأمر المتوقع ليس واقعا. ففرق بين الشيء الواقع وبين الشيء المتوقع، فقد يتوقع الشيء ولكن يصرفه الله عز وجل. كذلك أيضا من صور الجمع لأجل دفع الحرج والمشقة الجمع للمريض الذي يتضرر أو يكون عليه حرج في أن يصلي كل صلاة في وقتها، إما لكونه متعبا لا يستطيع أن يقوم في كل صلاة، وإما لكونه يشق عليه أن يتطهر في كل صلاة، فحينئذ يجوز له الجمع. كذلك أيضا من صور المرض الاستحاضة، فالمرأة المستحاضة، والاستحاضة كما سبق هي استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع يوما أو يومين. فيجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والجمع بالنسبة للإنسان متى أبيح له فهو مخير، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير. فإن تساوى الأمران، يعني بأن قال أنا إن جمعت جمع تقديم أو جمع تأخير فالأمر سيان، فالأفضل أن يكون الجمع جمع تأخير، الأفضل أن يكون الجمع جمع تأخير. وذلك لأن جمع التقديم ليس على وفق القياس، بخلاف جمع التأخير فإنه على وفق القياس. ووجه ذلك أن جمع التأخير غايته أن يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر، وتأخير الصلاة عن وقتها وفعلها بعد وقتها للعذر جائز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما كونه يصلي الصلاة قبل وقتها فهذا مخالف في ظاهر النص ومخالف للقياس، لأنه إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فمعنى ذلك أنه صلى العصر قبل وقتها. وكون الإنسان يصلي الصلاة قبل وقتها هذا فيه مخالفة للأصل والقياس، وإن كان النص قد ورد بذلك ولا مناص من العمل بالنص. لكن إذا تردد الإنسان بين جمع التقديم وجمع التأخير فجمع التأخير أولى لما تقدم من أن جمع التأخير على وفق القياس، لأن غايته أنه يؤخر صلاة الظهر عن وقتها لعذر شرعي، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعي هذا جائز وتكون صحيحة مقبولة، بخلاف ما إذا صلى الصلاة قبل وقتها. فمن صلى مثلا الظهر قبل الزوال حتى لو كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تصح. فالمهم أن الجمع ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع الثلاث: جمعه في عرفة، وجمعه في المزدلفة، وجمعه عليه الصلاة والسلام فيما إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. وليعلم أن الجمع والقصر لا يتلازمان، فلا يلزم من الجمع القصر، ويلزم من القصر جواز الجمع. وذلك لأن القصر من خصائص السفر، وأما الجمع فليس من خصائص السفر، ولذلك يجوز للإنسان المقيم المستوطن في البلد أن يجمع بين الصلاتين للمطر أو للمرض أو لغير ذلك. وهذا على خلاف ما يظنه بعض العامة من أن القصر والجمع متلازمان، وأنه إذا جمع قصر وإذا قصر جمع، وهذا غير صحيح، فلا تلازم بين الجمع وبين القصر. وهنا مسألة أنبه عليها، وهي تكثر في المرضى الذين ينومون في المستشفيات، تجد أن المريض إذا سألته عن صلاته كيف يصلي قال أجمع وأقصر. وهذا الكلام قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، فإن كان هذا المريض منوما في مستشفى في بلده فهذا الفعل لا يصح، لأن القصر لا يجوز لمن كان مقيما في البلد. وإن كان هذا المريض في مستشفى خارج بلده وخارج منطقته فإنه يجوز، لأنه حينئذ يكون مسافرا، والمسافر يباح له القصر ويباح له أيضا الجمع. فعلى هذا ينبغي التنبه لذلك، بل ينبغي لطلبة العلم إذا عادوا المرضى ولا سيما المريض الذي يكون من عامة الناس ويجهل الأحكام الشرعية أن يسأله عما يتعلق بطهارته وعما يتعلق بصلاته، لأن بعض المرضى ربما ترك الصلاة حال مكثه في المستشفى ويقول أنا لا أستطيع أن أتوضأ وثيابي متنجسة ولا أستطيع أن أصلي كل صلاة في وقتها وما أشبه ذلك، وهذا في الواقع ليس عذرا، لأنه يجب عليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، فإن لم يستطع فإنه يتيمم، وإذا لم يتمكن من أن يصلي كل صلاة في وقتها حتى لو كان مقيما فإنه يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. كذلك أيضا التطهر من النجاسة، إذا أمكنه أن يتطهر من النجاسة وأن يصلي بثياب طاهرة فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. وليعلم أن الوقت هو أهم وأعظم شروط الصلاة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله الوقت مهيمن على جميع الشروط، فإذا خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي على أي حال كان، سواء كان نجسا أم متطهرا، وسواء كان متجها إلى القبلة أم غير متجه إلى القبلة. فأهم شرط من شروط الصلاة وأعظم شرط من شروط الصلاة هو الوقت. يقول الله عز وجل في الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. عبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن صلاة الفجر بالقرآن، قال أهل العلم وإذا كن الشارع عن العبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها أو واجب. إذا كن الشارع يعني عبر عن العبادة ببعضها فهذا يدل على أن هذا البعض واجب أو ركن فيها. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعبر بالحلق أو التقصير عن النسك، مما يدل على أن الحلق والتقصير في النسك واجب. وقال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فعبر بالركوع عن الصلاة، مما يدل على أن الركوع ركن في الصلاة. وفي هذه الآيات الكريمة عبر الله عز وجل عن صلاة الفجر بالقرآن، وذلك لمزية القرآن فيها لكثرة لطول ما يقرأ فيها. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان يطيل القراءة، كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. وغالب هديه عليه الصلاة والسلام في قراءة الصلوات أنه كان يقرأ من المفصل، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ من المفصل، والمفصل من سورة قاف وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن. والمفصل له طوال وله قصار وله أوساط، فطواله من سورة قاف أو الحجرات إلى سورة النبأ عما يتساءلون، ومن سورة النبأ إلى سورة الضحى، هذا من أوساط المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن هذا قصار المفصل. وقد كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. هذا هو الهدي الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ من المفصل فيه فائدتان، فائدة بالنسبة للإمام وفائدة بالنسبة للمأموم، أما الفائدة بالنسبة للإمام فهي أنه إذا ارتج عليه، يعني أخطأ في القراءة أو أسقط آية أو نسي آية، فإنه يجد من المأمومين من يفتح عليه، لأن غالب المأمومين أو أن بعض المأمومين يكون حافظاً لهذا المفصل فيفتح عليه، بخلاف ما إذا كان يقرأ من سورة البقرة أو من آل عمران أو من النساء أو المائدة أو الأنعام أو ما أشبه ذلك، فقد لا يجد خلفه أو من يصلي خلفه من يفتح عليه. الفائدة الثانية بالنسبة للمأموم وهي أن تكرار قراءة هذه السور في الصلوات الخمس يوميا سبب لحفظها، ولذلك كثير من الناس تجد أنه حفظ المفصل أو حفظ جزء عمنا أو تبارك أو قد سمع من ترداده وتكراره عليه من قبل الإمام، وهذا لا يمنع أن يقرأ بغير ذلك، بل ثبت في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة المغرب من الطوال، ثبت أنه قرأ الأعراف قسمها بين الركعتين، وثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة المرسلات، كذلك أيضا بالنسبة لصلاة الفجر ثبت عنه أنه قرأ الزلزلة مع أنها من قصار المفصل، لكن غالب هديه عليه الصلاة والسلام هو ما تقدم أنه يقرأ في الفجر من الطوال وفي المغرب من القصار وفي الباقي من الأوساط. هذا ما يتعلق بأوقات الصلوات الخمس. وهناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، وهي ثلاثة: من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، وقبيل الزوال، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. الوقت الأول من بعد صلاة الفجر، والمعتبر صلاة كل إنسان بحسبه، فلو قدر أن شخصا صلى الفجر وانتهى يدخل النهي في حقه، والآخر الذي لم يصلي الفجر لا يدخل النهي في حقه. فمن بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وذلك بعد طلوعها بنحو ربع ساعة، فهذا ينهى عن الصلاة فيه. والوقت الثاني قبيل الزوال بنحو عشر دقائق، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو عشر دقائق ينهى عن الصلاة فيه. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر، والمعتبر صلاة كل إنسان بحسبه، إلى غروب الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذه الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، والمراد أن يصلي في هذه الأوقات صلاة ليس لها سبب. أما الصلاة التي يكون لها سبب في هذه الأوقات فإنه جائز، فيجوز في هذه الأوقات قضاء الصلوات الفوائت، فلو فاتت الإنسان صلاة فإنه يجوز أن يصلي في هذه الوقت. فمثلا إنسان صلى العصر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر، فيجوز أن يصلي الظهر ولو كان الوقت وقت نهي. كذلك أيضا يجوز أن يصلي تحية المسجد في هذه الأوقات، فمن دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر فإنه يشرع له أن يصلي تحية المسجد ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. من ذلك أيضا ركعة الطواف، فمتى طاف الإنسان بالبيت جاز له أن يصلي ركعتي الطواف ولو كان الوقت وقت نهي. فلو طاف بعد الفجر جاز له أن يصلي، ولو طاف قبيل الظهر جاز له أن يصلي، ولو طاف بعد العصر جاز له أن يصلي، لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات. لحديث ابن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا يدل على جواز فعل ركعتي الطواف حتى في أوقات النهي. كذلك أيضا مما يجوز فعله في أوقات النهي سنة الوضوء، فإذا توضأ الإنسان شرع له أن يصلي بعد الوضوء سنة ركعتين حتى لو كان الوقت وقت نهي. ومن ذلك أيضا، أي مما يجوز فعله في أوقات النهي، إعادة الصلاة، فيجوز للإنسان بل يشرع له أن يعيد الصلاة إذا كان هناك سبب. فمثلا إنسان صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون، فإنه يشرع له أن يصلي معهم وأن يدخل معهم، وهذا ما يسمى بإعادة الجماعة. وقد ثبت بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما فرغ من صلاة الفجر في مسجد الخيف، وإذا هو برجلين لم يصليا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهما ترعد فرائسهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ يعني لماذا لم تصليا معنا؟ فقال: صلينا في رحالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما، يعني في مسجدكما أو مكانكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. كذلك أيضا، وهذا الحديث يدل على مشروعية إعادة صلاة الجماعة إذا كان هناك سبب يقتضي الإعادة. فمثلا إنسان صلى في مسجده إماما ثم ذهب ليحضر حلقة علم في مسجد آخر، أو محاضرة بعد صلاة الفجر، أو درس قرآن، فوجدهم يصلون الفجر، فإنه يشرع أن يدخل معهم ويصلي كما تقدم في الحديث. كذلك أيضا مما يستثنى من الصلاة في أوقات النهي التصدق على الإنسان في الصلاة، فإن التصدق على الإنسان في الصلاة جائز لأن هذه الصلاة لها سبب. فمثلا لو فرض أن شخصا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر ووجد الجماعة قد انقضت، فقام رجل فتصدق عليه، فإنه يجوز لهذا المتصدق أن يصلي ولو كان الوقت وقت نهي، لأن هذه الصلاة صلاة لها سبب. فالمهم أن المنهي عنه في هذه الأوقات ما بعد صلاة الفجر وقبيل الظهر وما بعد العصر، المنهي عنه هو أن يصلي صلاة ليس لها سبب، بأن يقوم يتنفل تنفلا مطلقا، كما لو قدر أنه جالس في المسجد بعد صلاة الفجر ثم قام يتنفل. كذلك أيضا مما يستثنى من الصلاة في أوقات النهي ركعة الفجر، فيجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. والأفضل إذا لم يخشى النسيان أن يؤخر ذلك إلى ما بعد زوال وقت النهي. لكن لو قدر أن الإنسان يخشى يعني فاتته راتبة الفجر ويخشى أن ينسى أو يتكاسل فإنه يبادر بصلاتها بعد الفجر. لكن لو لم يخشى ذلك كما لو كان سوف يمكث في المسجد ويقعد في المسجد إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ويزول وقت النهي فحينئذ يجوز له فحينئذ الأفضل أن يؤخر هذه الصلاة أعني ركعتي الفجر إلى ما بعد زوال النهي. والحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر خوف مشابهة المشركين، لأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار ولا سيما فيما يتعلق بالعبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم يشمل من تشبه بالصالحين ومن تشبه بالطالحين الفاسقين، فمن تشبه بالصالحين فهو منهم، ومن تشبه أيضا بالفاسقين والمشركين فهو منهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث في التشبه بالكفار، قال: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالمهم أن الحكمة من ذلك أعني من نهي النبي عليه الصلاة والسلام هو الخوف من مشابهة المشركين ولا سيما فيما يتعلق بعبادتهم، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.